أكرم به للسادة العلماء
ميراث سيدنا الكريم المصطفى
أنعم به
زادي وسر شفائي
الفقه زاد المتقين الفقه
زاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وكنا قد تحدثنا في الدرس السابق عن القضاء، حكمه وفضله وخطره وآداب القاضي. ونحن الليلة إن شاء الله تعالى نتم ما بقي من هذا كتاب، كتاب القضاء وما يتصل به، وهو الدعاوى والبينات. الدعاوى والبينات، القضاء غالبا يقضي بين الناس فيما هم فيه يختلفون. ومن الأمور التي ترفع للقضاء أن يدعي إنسان عند آخر حقا، أو له عند آخر حقا، فيطالب القاضي المدعي بالبينة، ثم بعد ذلك يحكم بأن المدعى عليه مدين أو بريء. فنتكلم عن الدعاوى والبينات، فنقول الدعاوى جمع دعوى، والدعوى في اللغة الطلب. الدعوى لغة معناها الطلب. قال الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة: ولكم فيها ما تدعون، أي تطلبون. وفي الشرع الدعوى إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. يأتي إنسان ويقول: هذه السيارة التي يركبها فلان سيارتي، ادعى شيئا في يد الغير. أو يقول: لي عند فلان 1000 جنيه، ادعى شيئا في ذمته. الدعاوى في الشرع جمع دعوى، في اللغة جمع دعوى وهي الطلب. وفي الشرع إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. والمدعي هو الذي يطالب بالحق، وإذا سكت عن المطالبة ترك ذلك الذي ادعاه. والمدعى عليه هو المطالب بالحق، وإذا سكت لم يترك الحق ولم يسقط عنه. أما البينات فهي جمع بينة، والبينة هي العلامة كالشاهد ونحوه. هات بينة على كذا، أي هات شاهد يشهد لك على كذا. والأصل في الدعاوى والبينات حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. لو يعطى الناس بدعواهم، لو كل واحد يقول أنا لي عند فلان كذا ونصدقه ونقوله تفضل حقك، لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ادعوا أن هذا قتل فلان نريد أن نقتله لأنه قتل، ادعوا أن المال الذي في أيديهم أموالنا، ولكن اليمين على المدعى عليه. واليمين على المدعى عليه إنما تكون بعد فقد البينة. للحديث الثاني، وهو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فإذا قال فلان سيارة فلان هذه أصلا سيارتي، اغتصبها مني، سرقها مني، أخذتها من قدام الدار بدون علمي، أو قال لي عند فلان 1000 جنيه، فادعى، نقول هات البينة، هات الشهود الذين يشهدون لك أن هذه السيارة سيارتك أو أن فلان مدين لك 1000 جنيه. فإن أقام البينة حكم له بما ادعاه، وإن عجز عن إقامة البينة فليس له على المدعى عليه إلا أن يحلف، فيحلف المدعى عليه أنه ليس مدينا لمن ادعى عليه، فتبرى ذمة المدعى عليه. ولكن ربما يستطيع بعض الناس إثبات شيء لهم عند الآخرين وهو في الأصل ليس لهم وليس من حقهم، ونسأل الله السلام والعافية ما أسهل وأيسر التزوير على الناس وقلب الحقائق. فهل إذا استطاع إنسان ما أن يقيم بينة على أن له عند آخر حقا وحكم له بهذا الحق، هل هذا يصير حقا له بمجرد القضاء؟ جاء في الحديث التحذير من أن يدعي الإنسان ما ليس له. ففي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يدعي ما ليس منه، ما ليس له، تبرأ منه وتحذره أو أنذره بأن له مقعدا في النار ينتظره. فإن الأصل أن لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فلا يجوز لك يا أخي أن تدعي أن لك عند فلان حقا وليس لك حق، فمن دعا ما ليس منه فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إثم من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا، هذه عقوبة من ادعى ما ليس له. فإذا حلف، إذا أقسم اليمين على أنه صادق وأن له حقا عند فلان، فما حكمه وقد حلف اليمين الكاذبة؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ادعى، قيل تحلف أن لك عند فلان كذا، قال أحلف أن لي عند فلان كذا، وهو كاذب، فحلف بالله كاذبا وأخذ مال أخيه بيمينه، لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. وعن أبي أمامة الحارثي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، يعني هذا الوعيد لمن اقتطع مال الغير بيمينه، حتى لو كان ما اقتطعه الشيء يسير. فقال عليه الصلاة والسلام: وإن كان سواكا من أراك. فلو جاء إنسان وقال: هذا السواك لي، وحلف أنه له وأخذه بيمينه وهو كاذب، فهذا وعيده. ولو كان السواك في يد الغير فادعى صاحبه أنه له، فحلف من كان في يد السواك أنه ليس له وبيمينه أخذه وبر ذمته، فهذا أيضا وعيده.
فلا يجوز الإنسان أن يدعي ما ليس له، ولا يجوز الإنسان أن يأكل مال الغير بيمينه. طرق إثبات الدعوى: رفع إنسان إلى المحكمة دعوى: لي عند فلان حق، كيف نثبت له حقه؟ كيف نتثبت من دعواه ونحكم له بحقه الذي دعاه؟ قلت: طرق إثبات الدعوى ثلاثة، وهي الإقرار والشهادة واليمين. الإقرار والشهادة واليمين. أما الإقرار فهو الاعتراف بالحق: فلان ادعى لي عند فلان 1000 جنيه، جبنا بالمدعى عليه، أتينا بالمدعى عليه، في ذمتك 1000 جنيه لصاحبك؟ قال: نعم، عند 1000 جنيه. كما يقولون الاعتراف سيد الأدلة. يبقى أول طريق تثبت بها الدعوة الاعتراف بالحق، والحكم به واجب. إذا أقر إنسان على نفسه بحق فعلى القاضي أن يحكم عليه بما أقر به واعترف به، إذا كان المقر مكلفا مختارا. والمكلف كما تعلمنا من الفقه هو البالغ العاقل. المكلف هو البالغ العاقل، ويشترط أن يكون البالغ العاقل مختارا، يعني أقر بالحق بمحض اختياره وبمحض إرادته، مش تحت التهديد، مش بعد ما ينضرب ويهدد بالحبس، لا، إذا كان بالغا عاقلا مختارا أقر وجب على القاضي أن يحكم عليه بما أقر به. فقد ثبت أو قد مضى معنا في كتاب الحدود أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية والجهنية بإقرارهم، لما جاءوا واعترفوا على أنفسهم أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحد باعترافهم وإقرارهم. ولما اعترف شاب أنه زنى بامرأة فلان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشاب فجلد، ثم قال لأنس: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. يبقى أول طريق تثبت بها الدعوة هي الإقرار، والإقرار سيد الأدلة كما قلنا. ثانيا الشهادة: تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. يعني إيه معنى تحمل وأداء؟ تحمل الشهادة جماعة بيبيعوا بيعة، قال لك لو سمحت تعالى اشهد معانا. تحمل الشهادة هذا فرض كفاية على المسلمين، لقول الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. الله أمرنا بالشهادة: وأشهدوا إذا تبايعتوا، وأشهدوا إذا تبايعتوا. طيب واحد اثنين بيتبايعوا وعايزين الناس تشهد، أما يقول يا فلان تعالى اشهد، يقول لا، تعالى فلان اشهد لا، ويأبى الناس جميعا أن يشهدوا، هذا كيف نقيم الشهادة إذن؟ فإذا من باب التعاون على البر والتقوى أن إذا دعي إنسان للشهادة أن يشهد، إلا أنها فرض كفاية مش فرض عين. يعني أنا قلت لفلان تعال اشهد، قال معلش سامحني والله أنا مش فاضي وكده والناس كتير، راح لفلان اشهد، قالوا حاضر تحت أمرك تعال، وجيه شهد. فالشهادة تحمل الشهادة فرض كفاية، لقول تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وأداؤها، أداؤها تعال يا فلان اشهد على العقد، حاضر، وجيه شهد، وبعدين تعال أدلو بشهاداتك، مش حضرت أنت العقد ده، تعال اشهد بقى على ما رأيت أو ما سمعت. أداؤها فرض عين، تحملها فرض كفاية. لو قال لك لو سمحت تعال اشهد معايا واعتذرت، لا حرج عليك ما دام هناك من يقوم بالشهادة غيرك، لكن تحملت الشهادة، جيت حضرت الشهادة ووقعت على العقد انك شاهد اول او شاهد تاني، ها، وبعد كده اختلفوا فقال لك لو سمحت تعالى بقى احنا الان محتاجينك، الشهادة اللي انت شهدتها تعالى اشهد بها بالحق، لا تظلمون ولا تظلمون. اداء الشهادة فرض عين، لقول الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه، وقال: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. تحملت الشهادة ثم طلبت لأدائها لا يجوز لك أن تتخلف عن أدائها، لأن تخلفك سيضيع الحقوق، سيضيع الحقوق، فلا يجوز لك وقد تحملت أن تكتم الشهادة. ويجب على الشاهد قول الحق ولو على نفسه، يجب على من تحمل شهادة ثم دعي لأدائها أن يشهد بالحق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. أنت ما تغيرش الشهادة عشان مصلحة واحد، يعني ما تشهدش بغير الحق عشان غير خاطر غني، أو يكون الفقير مظلوم وصاحب الحق غني تقول أنا لو شهدت على الغني على الفقير يعني حاجة عليه، وإيه يعني الغني ليه عند الفقير 1000 جنيه لو ما خدتهمش مش حصل حاجة، تقوم تغير الشهادة عطفا أو تعاطفا منك من أجل مصلحة الفقير. لا، ربك بيقول لك إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. أنت تقول اللي شفته واللي سمعته، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بل في الآية الثانية أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نشهد بالحق ولو لمصلحة عدونا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلو دعي مسلم للشهادة لمصلحة غير مسلم يجب على المسلم أن يشهد بالحق ولو كان الحق لغير مسلم. ويحرم على الشاهد أن يشهد بغير علم، يحرم على الشاهد أن يشهد بغير علم، لأن الله تعالى قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فالشهادة لا تكون بالحق إلا إذا كان معها علم، سمعت رأيت علمت، غير كده لا يجوز. الله تبارك وتعالى قال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال بعض السلف: لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، ولا تقل رأيت وأنت لم ترى، ولا تقل علمت وأنت لم تعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تتبع ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والقول على الله بغير علم عمل من عمل الشيطان. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك كان القول على الله بغير علم من أصول المحرمات، كما قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقارن القول عليه بغير علم بالشرك، وفي آية ثانية قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، جلس اهتماما بما سينطق به بعد ذلك. الأول حدثهم محذرهم من الشرك وعقوق الوالدين وهو متكئ، وجاء للخصلة الثالثة فاعتدل، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فليحذر الناس من شهادة الزور، ليحذر الناس الذين يتاجرون بشهادة الزور، ليحذر الناس الذين يبيعون شهادتهم إن هناك رجالا خصصوا أنفسهم للشهادة بكل ما يحتاجه الناس. عايز تشهد عنه بعلك؟ أشهد أنه بعلك بكام؟ كل حاجة لها تسعيرة. عايز تشهد أنك أنت اشتريت ومن 10 سنين فاتوا؟ يشهد وله تسعيرة. لا يجوز يا أخي المسلم بارك الله فيك، لا يجوز هذا. شهادة الزور من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. من تقبل شهادته؟ أي شاهد يأتي يقول أنا أشهد؟ من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته؟ أقول لا تقبل الشهادة إلا من المسلم البالغ العاقل العدل. لا تقبل الشهادة إلا من المسلم البالغ العاقل العدل. فلا تقبل شهادة الكافر ولو على مثله، لأن الله تعالى قال لنا وأشهد ذوي عدل منكم، وأشهد ذوي عدل منكم من المسلمين، وقال ممن ترضون من الشهداء. والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا، فلا تقبل شهادته لا علينا ولا لنا ولا على مثله. ولا تقبل شهادة الصبي، لأن الصبي غير مكلف غير بالغ. والله تعالى يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم، من رجالكم، والرجل هو البالغ العاقل، والصبي ليس من رجالنا. ولا تقبل شهادة المعتوه والمجنون ونحوهما. المجنون معروف، والمعتوه اللي هو مختل، يعني عنده شيء من العقل لكن مش كامل العقل. لا تقبل شهادة المعتوه والمجنون ونحوهما، لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل. يعني إذا المجنون تكلم على نفسه بشيء لا يقبل كلامه، المختل عقليا إذا تكلم بشيء على نفسه لا يقبل، فكيف يقبل قوله على غيره؟ ولا تقبل شهادة الفاسق، لا تقبل شهادة الفاسق، لأن الله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. والفسوق معناه الخروج من الطاعة إلى المعصية. فالإنسان المعروف بين الناس بفسوقه، أي بارتكاب المعصية وعدم طاعته لله، المعروف بين الناس بارتكاب الحرام وترك الواجب، المخروم المروءة الذي يفعل أشياء تطعن في عرضه، هذا لا تقبل شهادته. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخي. لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخي. ومعنى ذي الغمر أي الحقد والعداوة. واحد معروف إن هو بيكره فلان، ما بيحبوش، معروف في البلد إن هو بيكره فلان أو يحقد عليه. أما يأتي هذا الذي يحقد على إنسان ويشهد عليه لا تقبل شهادته، لأن معروف حقده سيجعله يغير شهادته ولا ينطق بالحق. والحقد أيها الأحبة مرض من أخطر أمراض القلوب، الحقد مرض من أخطر أمراض القلوب. أن تحقد على أخيك المسلم، أن تكن له العداوة والبغضاء، أن تكره له الخير، أن تحب له الشر، أن تحسده على ما آتاه الله من فضله، هذه أخلاق ذميمة وأمراض قلبية خطيرة. والله تبارك وتعالى حكى عن الخليل إبراهيم عليه السلام أنه قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من النفاق، سليم من الرياء، سليم من العجب، سليم من الحقد، سليم من الضغينة، سليم من الحسد. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ما أحوج المسلمين إلى الصفاء، ما أحوج المسلمين إلى سلامة القلوب، ما أحوج المسلمين إلى سلامة الصدور، ما أحوج المسلمين إلى أن يتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لماذا تبيت أخي المسلم وفي قلبك عداوة لإخوانك؟ لماذا تبيت وفي قلبك حقد على إخوانك؟ ما أحوجنا إلى أن نتشبه بأهل الجنة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا سلامة الصدور، وأن يؤلف بين قلوبنا، ويصلح ذات بيننا، ويهدينا سبل السلام. والشاهد أنه إذا عرف إنسان ببغض فلان وكراهية والحقد عليه، فهو بهذه الصفات الذميمة لا تقبل شهادته على أخيه. طيب، هذا من تقبل شهادته، وهؤلاء من لا تقبل شهادتهم. هل يشترط في الشهادة عدد؟ يعني هل في قضية أحكم فيها بواحد وقضية أحكم فيها باثنين، ولا لازم كل قضية أحكم فيها باثنين، ولا في إيه؟ أقول الحقوق ضربان، الحقوق قسمان: حق الله تعالى وحق الآدمي. الحقوق قسمان: حق الله تعالى وحق الآدميين. فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب، حقوق الآدميين على ثلاثة أقسام من جهة الشهداء وعدد الشهداء. أولا: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران. قسم من أقسام الشهادة لا يجزئ فيه إلا شاهدين ورجالة مش نساء، لا يقبل فيه شاهد ولا تقبل فيه شهادة المرأة. وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال كالزواج والطلاق. فالشهود عند الزواج لابد أن يكونوا 2 رجالة، وعند الطلاق برضو لابد أن يكون 2 رجالة. قال الله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلا بد في الزواج من 2 شهود عدول كما وصفناهم، ولا بد أن يكونوا رجالا. ففي الآية والحديث ورد ذكر الشهود بلفظ التذكير. القسم الثاني: يقبل فيه شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان. القسم الثاني: يقبل فيه شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي، شاهد ويمين المدعي. وهذا القسم هو ما كان القصد منه المال. يبقى الطلاق والنكاح لا يقبل فيه إلا شهادة 2 رجال مسلمين، 2 رجال مسلمين، أقل من 2 لا، والنساء لا. أما ما يتعلق بالأموال فيقبل فيه شهادة 2 رجال أو رجل وامرأتان أو شاهد مع يمين المدعي. قال الله تعالى في آية المداينة في سورة البقرة، وهي أطول آية في كتاب الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. يعني جاء إنسان فادعى أن له عند الآخر حقا، هات البينة، هات شهودك. قال: والله أنا ما عنديش غير شهد واحد، أنا ما عنديش غير شهد واحد. نقول له: طب تحلف يمين يقوم يمينك هذا مقام الشهد الثاني؟ يقول أحلف اليمين، فيقضي القاضي بشهادة الشاهد ويمين المدعي. القسم الثالث يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة، أو أربع نسوة. نحن اتفقنا بقى أن الرجل يقابله امرأتان، فاحنا عندنا الأصل في الشهود وأشهدوا ذوي عدل من اثنين. فالقسم الثالث إن ما لقناش اثنين رجالة يبقى أربع نساء، يبقى رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة. وهذا القسم هو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، الحالات المتعلقة بالنساء كالرضاع والولادة وعيوب النساء الداخلية. فالرضاع تقبل فيه شهادة النساء، والوضع فلانة وضعت تقبل فيها شهادة النساء، عيوب النساء الداخلية التي لا يراها الرجال تقبل فيها شهادة النساء. وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء. أما حقوق الله، احنا قلنا بقى الحقوق نوعين، حق الله وحق الآدمي. فتكلمنا إن حق الآدمي ثلاث أقسام: قسم لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، قسم يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو الشاهد والمدعي، القسم الثالث يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة. أما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها شهادة النساء، لقول الإمام الزهري رحمه الله: لا يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين. الحدود التي تكلمنا عنها قبل الجنايات وقبل كتاب القضاء، الحدود لا تثبت على إنسان إلا بشهادة الرجال، لا يقبل فيها شهادة النساء. وحق الله تعالى أيضا على ثلاثة أقسام: قسم لا يقبل فيه أقل من أربعة، قسم لا يقبل فيه أقل من أربعة شهود، وهو حد الزنا. فلا يجلد الأعزب إذا اتهم بالزنا، ولا يرجم المحصن إذا اتهم بالزنا، إلا إذا شهد أربعة شهود من الرجال، أربعة شهود من الرجال، ويشهدون شهادة صريحة ليس فيها كناية ولا تورية. لأن الله تبارك وتعالى قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، يعني اجلدوا الذين قذفوا، الذين رموا غيرهم من الرجال والنساء بالزنا ثم عجزوا عن الاتيان بأربعة شهداء، فاجلدوهم حد القذف الذي سبق بيانه وشرحه 80 جلدة. القسم الثاني يقبل فيه اثنان، وهو ما سوى الزنا من الحدود. يبقى الحدود السبعة اللي احنا شرحناها قبل كده لا يقبل فيها إلا شهادة الرجال، وما عدا الزنا يقبل فيه شهادة اثنين، أما الزنا فلا يثبت على من اتهم به إلا بشهادة أربعة. وقسم ثالث من حقوق الله تعالى يقبل فيه واحد فقط، وهو هلال رمضان، هلال رمضان. فحين يتحرى المسؤولون هلال رمضان فيأتيهم رجل مسلم بالغ عاقل فيشهد أنه رأى الهلال تقبل شهادته. هذه هي البينة والشهادة. طيب اليمين، اليمين إذا عجز المدعي عن تقديم البينة، إذا عجز المدعي عن تقديم البينة، ادعى إنسان حقا عند آخر، فين يا عمي من يشهد لك؟ قال والله أنا ما كانش عندي شهود، كان في ثقة بيننا، كان في ثقة بيننا، قال لي هات 1000 جنيه قلت تفضل، لا طلبت شهود ولا طلبت إنه كتابة ولا ورقة ولا حاجة. إذا عجز المدعي عن تقديم البينة وأنكر المدعى عليه، يقول هذا لي عند فلان 1000 جنيه، عليك 1000 جنيه، يقول لا ما حصلش، ما خدتش من 1000 جنيه، فليس للمدعي إلا يمين المدعى عليه، ليس للمدعي إذا أنكر المدعى عليه ليس للمدعي إلا اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. المدعي حين يدعي نقول له هات البينة، جاب البينة نحكم له، عجز عن إقامة البينة نقول له ما ليس لك عند أخيك إلا اليمين، تحلف يا فلان أنك بريء ولست مدينا، قل أحلف، إن حلف سقط حق المدعي الذي عجز عن إقامة البينة عليه. في بعض الناس يقول لك يا عم الشيخ ما هم الناس بتتساهل باليمين، ده اليمين دلوقتي سهل جدا على الناس، سهل جدا يحلف يقول ما خدتش، سهل خالص، بكده ضاعت الحقوق. أقول لك كما ذكرنا مرارا: إن ضاعت الحقوق في الدنيا فلن تضيع في الآخرة، فلن تضيع في الآخرة، يوم يقول الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. ها، الحقوق إذا ضاعت في الدنيا لن تضيع عند الله عز وجل، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني يبعث الله تبارك وتعالى البهائم والحيوانات يوم القيامة، كما قال: وإذا الوحوش حشرت، فيبعثها ثم يقضي بينها ويقتص للمظلوم من البهائم من الظالم، يقتص للمظلوم من البهائم من الظالم. فإذا كان الله تعالى لا يضيع حقوق البهائم فكيف يضيع حقوق الآدميين؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يوم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام. طب كيف يفلس هذا؟ رجل ما شاء الله مصلي وصايم ومزكي، قال: يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالحقوق مش هتضيع، إن ضاعت في الدنيا مش هتضيع في الآخرة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. والذي حلف ليبرئ ذمته قد باء بإثم عظيم. اسمع أخي المسلم هذا الوعيد الذي توعد به الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف كاذبا. عن الأشعث بن قيس الكندي قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، يعني كان الأشعث مختلف مع واحد في بئر، هو بيقول بتاعتي ويقول الثاني يقول لا أنا بتاعتي أنا. فقال رسول الله صلى الله وسلم للأشعث: شاهداك أو يمينه، أنت بتقول بئر ديت بتاعتك، فين الشهود اللي شهدوا بتاعتك؟ معك شهود يبقى هو يحلف. قال الأشعث: قلت إنه إذا يحلف ولا يبالي، هيحلف رسول الله مش هخاف من ربنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى تصديق ذلك في قوله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالنصيحة لكل مدين ولكل من كانت ذمته مشغولة بحق للغير، النصيحة أن يبادر بتبرئة ذمته وأداء الحق الذي عليه. فبذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم. من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولو أن كل إنسان اتقى الله تبارك وتعالى في نفسه واتقى الله تبارك وتعالى في غيره ما كانت المحاكم بهذه الصورة، الصورة المزرية، كثرة القضايا في المحاكم التي تجعل قضية تأخذ من القضاة سنة وسنتين وثلاثة لكثرة القضايا التي ينظرون فيها، هذا وكلها متعلقة بالحقوق. زوجة اشتكى زوجها، وزوج اشتكى زوجه، ورجل يطالب بحق عند الآخر، والثاني يدعي ما ليس له. لو أننا جميعا اتقينا الله تبارك وتعالى وعرف كل منا ما عليه فأداه وما له فعفى عنه إن لم يأخذه لخلت المحاكم من هذه القضايا الكثيرة. ولكن الله المستعان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا. وبهذا ينتهي كتاب القضاء كما جاء في هذا الكتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، وننتقل بعد ذلك إلى كتاب الجهاد. فنقول الجهاد مأخوذ. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا رضعت من أختي جوز الكبيرة.
نعم.
رضعت من أختي جوز الكبيرة.
رضعت من أختك الكبيرة؟
أخت جوزي.
رضعت من أخت زوجك؟
أيوة.
أيوة.
فمش عارفة يعني. نعم.
رضعت من أخت زوجك؟
أيوة.
وأنت صغيرة؟
أيوة.
وأنت الآن متزوجة؟
من 20 سنة.
سبحان الله. وهذا الرضاع الآن ثابت عندك أو ثبت عندك؟
في اللي بيقول فاكر واللي يقول مش فاكر.
طب أخت الزوجة دي اللي رضعتك عايشة؟
أيوة، ما يقد والدتي.
طب بتقول لك إنها رضعتك؟
بتقول لي مش فاكرة مرة اتنين، يعني المهم إن أنا رضعت وخلاص، مش فاكرين كم مرة.
شوفي بارك الله فيك، الآن أيوة. متزوجة بقالك 20 سنة. أيوة. وعندك أولاد أو لا الله تعالى أعلم.
أيوة، عندي 4.
لو ثبت الرضاع فهذا يستلزم فسخ العقد مباشرة، لكن علينا أن نتريث. ذكري أخت زوجك هذه، ذكريها بالله، قل لها أنت ليه ما قلتيش من يوم ما جو انخطبنا، ليه دلوقتي بتكلمي؟ ذكريها بالله وخوفيه، قل لها على مهلك كده وفكري كم مرة أرضعتيني، وخوفيها بالله. ودي شهادة، وإحنا سمعنا الوقت تكلمنا عن شهادة. فإن شهدت أنها أرضعتك أكثر من 5 رضعات وجب التفريق بينك وبين زوجك مباشرة، وإن شهدت أنها أرضعتك مرة أو مرتين فلا شيء عليك وعيشي ولا تفتحي هذا بعد ذلك، بارك الله فيك. نعم. أقول أيها الأحبة، الجهاد مأخوذ من الجهد وهو الطاقة والمشقة. يقال جاهد يجاهد جهادا أو مجاهدة إذا استفرغ وسعه وبذل طاقته. أي شيء تبذل فيه وسعك وتستفرغ فيه طاقتك إذا أنت جاهدت فيه أو جاهدت. ولا يسمى الجهاد. معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
ازيك يا شيخ عبد العظيم؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت، أنا ودتي معاها 45 جرام ذهب.
أيوة.
فهي كانت النية ان هم يعني لما تتزنق هنتهتي لهم عشان نبيعهم. فكده عليهم زكاة؟
45.
45 جرام.
لا، 45 جرام هذا اقل من النصاب بكثير.
هذا اقل من النصاب بكثير؟
النصاب 86 جرام. 86 جرام.
طب سؤال تاني يا شيخ.
نعم. ايوه.
انا امي معاها فلوس في البنك.
نعم.
بيطلع عليهم زكاة بنك إسلامي، يعني بيطلع عليهم عائد، فهل العائد ده نطلع منه صدقة؟
إذا كان في بنك إسلامي حقيقة، بنك إسلامي حقيقة له لجنة من الشرعية من العلماء المسلمين المعتبرين، فالوضع فيه حلال والعائد حلال، لك أن تتصدقي وتصرفي كيفما تشئت. نعم. أقول الجهاد في الإسلام لا يسمى جهادا حقيقيا. اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
إزاي حضرتك يا دكتور عبد العزيز؟
الحمد لله رب العالمين.
أهل النوبة تحبك في الله والله.
أحبك الله ضحتنا فيه.
والله يعني سنة يعرفونا إن شاء الله.
نشرب بكم.
بإذن الله. أنا ما عندي سؤال والله، أنا حبيت أكلم حضرتك يا دكتور.
شكر الله لك وجزاك الله كل خير. شكر الله لك.
نسألكم الدعاء.
بارك الله لك ووفقنا الله وإياكم. يا مرحبا يا مرحبا. الجهاد في الإسلام لا يكون جهادا حقيقيا إلا إذا قصد به وجه الله وأريد به إعلاء كلمته ورفع راية الحق ومطاردة الباطل. اتصال آخر. أيها الخطاب. عليكم سلامة الله.
السلام عليكم.
عليكم سلامة الله.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
نحمد الله إليكم.
طيب.
نحمد الله إليكم.
جزاكم الله خير على هذه البرامج والله.
وإياكم طيب. وإياكم.
ونعملين على قطر رحمة كله.
اللهم آمين.
لو سمحت بس عايز تليفونك الخاص، أنا عندي سؤال كده.
016-73-75-076. نعم اتصال. نعم. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلامة الله.
شيخ عبد العظيم.
نعم.
سمعت يا شيخنا، هل زوجة العم أو زوجة الخال من المحارم؟
لا، زوجة عمك وزوجة خالك ليست من ليس من المحارم.
السؤال الثاني يا شيخنا.
نعم.
السؤال الثاني، أجد في بعض كتب الفقه بكتاب بباب اسمه الحوالة، وإيه معنى بيع العربون؟ وبعد كده أتمنى أزور الشيخ محمد حسن في بيتي، فهل يسمع بذلك؟ شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. أما الحوالة وبيع العربون فلعلك لم تحضر معنا المجالس القديمة، ونحن نتكلم في كتاب بيوع، تكلمنا عن الحوالة وعن بيع العربون. على أي حال باختصار، الحوالة أنت عليك 1000 جنيه لواحد، ولك عند آخر 1000 جنيه، فقلت لصاحب الحق الذي عليك له أن لي 1000 جنيه عند فلان بأخذت منه، إذا أنت حولت صاحبك إلى إيه؟ غريمك، يستوفي حقه من غريمك الذي كان أصلا عليك، اسمها الحوالة. وأما بيع العربون بتدخل تشتري السلعة التي تريدها، وبعدين بتقوله طيب السلعة عندك هيت، حب عدي أخدتها وأدي إيه عربونة هوت، مبلغ هوت تحت الحساب، لما أجي أخذ السلعة حكمل لك الثمن، ده اسمه بيع الإيه؟ بيع العربون. فلما تيجي تأخذ السلعة تستوفي الإيه؟ الثمن الباقي عليك. وإن أنت رجعت في شرائك وقد دفعت مبلغ عربون، فإذا كان عدم شرائك أو عدم إمضائك البيع ألحق ضررا بالبائع، فوت عليه فرصة أو كذا أو كذا، فإن من صاحب من حق البائع أن يعوض ضرره بأخذ العربون الذي دفعته أو أقل منه أو أكثر حسب الضرر. وإذا لم يكن قد لحقه ضرر فإن إقالة العثرات من فعل الكرام. نعم. اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم سلامة الله.
أنا عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
لو أنا علي أيام من رمضان وصبحت صايمة وديت الصبح افطرت الظرف طارق كده، علي حاجة ولا؟
الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لا يجوز الإنسان المسلم إذا دخل في عمل هو فرض، زي سألت عليه أنت أصبحت صائمة تقضي ما عليك، هذا صيام فريضة، لا يجوز لك أن تتهاوني في هذا الصيام وتبطليه وتخرج منه إلا لشيء خارج عن إرادتك، يعني هذا أنت مكره عليها كده. لكن لا يجوز التهاون، يعني امبارح نويت تصومي وبعدين تقول لي بعد ما طلع النهار بلاش أصوم النهاردة، هذا لا يجوز. نعم. أي نعم. عن اتصال آخر. تفضل.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه ام معاذ معاك لو سمحت.
اهلا ام معاذ،
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك،
منورين القناه والله.
الله ينور عليك،
انتوا ربنا اكرمنا بيكم جميعا.
الحمد لله، ربنا ينفعنا وياك،
ربنا يكرمكم
ويفتح
عليكم من بركاته يا رب.
اللهم امين يا رب العالمين،
بارك لنا في عمركم جميعا.
اللهم امين، بارك الله فيك.
ويا الشيخ محمد حسان،
امين يا رب العالمين.
والشيخ حازم شومان،
امين يا رب العالمين.
والشيخ ابو اسحاق الحويني،
اللهم امين.
ربنا يطمن قلوبنا عليكم جميعا يا رب.
جزاك الله خيرا،
يكفي شر طريقكم.
امين امين. قول
لحضرتك،
اتفضلي
حضرتك. انا ورثت من والدي مبلغ كده وحطه في البنك.
نعم.
فمعايا ولدين، يعني فالشباب انت عارف غلابه.
نعم.
وابوهم على قده في العيشه وكده.
نعم.
فانا اتبرعت بالولادي بالفلوس ديت عند ما يجوا يتزوجوا. انت عارف الشاب من دولهم اساسا المبلغ 40,000.
نعم.
فكل شاب طبعا هياخد له بتاع 50. انا قلت طبعا اساعدهم بيهم لشققهم وكده لجوازهم يعني.
نعم.
فحضرتك بسمع الشيوخ دايما بيقولوا لو واحده ورثت على طول تطلع تحج. فحضرتك انا كده مخطئه؟ تطلع تحج او تعمل عمره؟ فقال كده حضرتك انا
الله
مخطئة.
تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والحج الذي هو ركن الاسلام وفريضه من فرائض الدين يجب على المسلم والمسلمه مره واحده في العمر. فاذا كنت قد ساق الله تبارك وتعالى اليك هذا المال الكثير عن طريق الميراث أو غيره من الطرق التي أحل الله بها المال، ووجب عليك الحج ببلوغك أو ملكك هذا المال، ووجدت محرما أو زوجا يسافر معك لأداء الفريضة، وكان الشباب غير محتاجين للزواج هذا العام، فإذا التعجيل بالحج هو المتعين عليك. أما إذا كان الشباب بلغوا سن الزواج ومحتاجين إليه فإنك تساعديهم وتزوجيهم خير لك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لك فيما رزقك من المال والولد، وأن يبارك لنا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح الوجيز بمجلس الفقهاء أكرم به للسادة العلماء.